إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقف اليوم بإذن الله تعالى مع وفد آخر من الوفود التي قدمت إلى المدينة والتقت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجددت إيمانها وبيعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعها في دينها ودنياها. ذلكم هو وفد الإزد، وفد الإزد. فيروي لنا سويد بن الحارث قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابع سبعة، يعني كان هو السابع، سبعة رجال جاءوا من قبيلة الإزد إلى المدينة ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلموه. فلما دخلوا عليه وكلموه أعجبه النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى من سمتهم وزيهم، فقال لهم: ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ قالوا: خمس عشرة خصلة، خمس أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها، وخمس أمرتنا أن نعمل بها، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها الآن، إلا أن تكره شيئا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي الخمس التي أمرتكم رسلي أن تؤمنوا بها؟ قالوا: أن نؤمن بالله، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن بالبعث بعد الموت. قال: وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قالوا: أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت، من استطاع إليه سبيلا. قال: وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا: الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق عند اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أزيدكم خمسا لتتم لكم عشرون خصلة، إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه زائلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وإليه تحضرون، وارغبوا فيما أنتم إليه تقدمون وفيه تخلدون. فحفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى بلادهم. هذه هي خلاصة هذا الوفد، وفد الإزد. فكما عرفنا أن هذا الوفد، يعني هم جاءوا مؤمنون، هم كانوا مؤمنون طبعا، وأن رسالة الإسلام بلغتهم، ورسل النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا لهم رسالة الإسلام، فهم مسلمون بالتأكيد. حينما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه من سمتهم وزيهم. السمت هي الهيئة، هيئة الإنسان، هيئة أهل الخير. والزي بكسر الزاي هي هيئة اللباس، يعني لباسهم، الزي يعني يجمع على أزياء، مش الزي، الزي بكسر الزين بكسر الزاي. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بسمتهم ناس يعني أصحاب الأخلاق وأصحاب الفضيلة وأصحاب القيم لا يخفون، فمجرد أن دخل صلى الله عليه وسلم في كلامهم في هيئتهم في جلوسهم، لأن يعني الإنسان المتخلق الإنسان الفاضل يظهر ذلك عليه من خلال كلامه من خلال تصرفه من خلال هيئته ومن خلال سمته. فالإنسان الجاهل يعني حينما يجلس هكذا كأنه سقط على الأرض، والإنسان العاقل الفاضل يجلس بأناه وبأدب وبأناقة إلى آخره. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهيئتهم بلباسهم، جاءوا في لباس حسن وهيئة طيبة، ناس يظهر عليهم أنهم ناس فهمانين، يظهر أن ناس متخلقين. صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أنتم، صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه هذا، لا يخفى عليه أمرهم. فالرسل كما هو معروف يعني أوتوا الفطنة، أعقل الناس هم الرسل، لا يمكن أن يكون أحد أعقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون يمكن أن يكون أحد يعني أعقل من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الفطنة العالية والعقل الواسع. في مجرد أن رآهم عرف حالهم، قال ما أنتم؟ قالوا مؤمنون. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لكل قول حقيقة، يعني مؤمن، أنتم مؤمنون، هذه دعوة، فما هي الحجة وما هو الدليل والبرهان على أنكم مؤمنون فعلا؟ فقالوا خمس عشرة خصلة، 15 ديال الحاجات احنا كنعملوهم، يعني احنا مؤمنون بهذه الخصال 15، خمسة أمرتنا بها رسلك، وخمسة أمرتنا رسلك أن نقولها أن نؤمن بها، وخمس أن نعمل بها، وخمس يعني تخلقنا عليها في الجاهلية ولازلنا عليها إلى الآن. فسأل صلى الله عليه وسلم عن الخمس التي أمرتهم رسله أن يؤمنوا بها، فقالوا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني خمس، هذه تعتبر أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه تعتبر أركان الإيمان. ليس فيه الإيمان بالقدر، لم يذكر في هذه الرواية الإيمان بالقدر، بينما أنه ركن من أركان الإيمان الست، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هكذا هي ست. لكن الغريب أن هذه الصفة السادسة أو الركن السادس من أركان الإيمان مذكور في الخصال، في خصال الجاهلية التي كانوا، لأنه مذكور فيها والرضا بمر القضاء، الرضا بمر القضاء، إذن فهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويرضون بذلك، فهذه خصلة فطرية كانت فيهم في الجاهلية متوارثة عن دين إبراهيم. فإذن هذه هي الخصال لدى أركان الإيمان الست، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد أحسن شبابنا هنا في المسجد حيث جعلوا هذا لكل أسبوع حديث عن واحد عن خصلة من هذه الخصال أو ركن من هذه الأركان، إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر والقضاء والقدر، لأن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بهذه الأركان الستة. مسألة العقيدة، ما يعتقده الإنسان في عقله اسم العقل، اسم العقيدة أي ما يعقد عليه قلبه ويعزم عليه ويؤمن به 100%، الإيمان الجازم الذي لا يعتريه ريب ولا شك، أن يؤمن بالله، أن الله تعالى هو الخالق هو المدبر هو المتصرف هو المعبود بحق. وطريقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وسيلة الإيمان بالله أمران، أحدهم العقل والآخر أسماء الله وصفاته المتلقيان عن طريق الوحي. إذن العقل والوحي، معرفة الله سبحانه وتعالى تتوقف على أمرين، أحدهما عقل الإنسان الذي عقل السليم اللي أعطاه الله تعالى للإنسان، والأمر الثاني هو الوحي. فالعقل مطالب بأن يتأمل لمعرفة الله في هذا الكون الفسيح، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وكم من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون، كثير من الآيات في السماوات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان مطالب بأن ينظر في هذا الكون، في هذه السماوات، في الأرض، في خلق الإنسان، في البحار، في هذا التقلب ديال الكون لا يمكن أبدا أن يكون خلق عبثا، وأن هناك مدبر لهذا الكون ومسير له، وهناك قدرة تتحكم فيه وهو الله سبحانه. هذا ما يهدي إليه عقل الإنسان. أن تؤمن بأسماء الله وصفاته هذا أمر يرجع إلى الوحي، لأن العقل والوحي لا بد من اجتماعهما معا للوصول إلى الحقيقة. تصور أن إنسانا داخل، أن رجلين داخل غرفة مغلقة، مغلقة الأبواب والمنافذ، أحدهما أعمى والآخر مبصر، واحد كيشوف واحد ما كيشوفش، والباب مسدودة والسراج مسدودين والظلام، فالحالة في الحقيقة هم بحال بحال، ولكن الفرق ما كاينش الفرق بين هذين الرجلين. إذن فالذي يبصر في حاجة إلى ماذا؟ حاجة إلى نور لكي يبصر، وهذا النور هو الوحي. العقل في حاجة إلى الوحي ليعرف الحقيقة. إذن فالعقل والوحي، الوحي والعقل بهما نتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بالملائكة، هذا عالم الغيب لا نراه ولا نشاهده. الوحي هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة هذه المخلوقات. هناك عالم آخر غيبي فيه مخلوقات تمثل جانب الخير ومخلوقات تمثل جانب الشر. جانب الخير تمثله الملائكة، وجانب الشر تمثله الشياطين وعلى رأسهم إبليس. هذه الأمور نحن نؤمن بها عن طريق الوحي، عن طريق الغيب، لا سبيل لمعرفتها عن طريق العقل ولا عن طريق الحواس. إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بالكتب، وطبعا الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزبر على داود، وأنزل الصحف على موسى وإبراهيم، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب التي أنزلها الله هي لهداية البشر، لإرشادهم، لتوجيههم إلى ما فيه خيرهم. فالإنسان مطالب بأن يؤمن بهذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، بما فيها التوراة وبما فيها الإنجيل. لكن التوراة الموجودة الآن والإنجيل الموجودة الآن، المؤمن في الحقيقة المسلمون هم يؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل، وخلافهم الآن في العصر الحديث مع أهل التوراة ومع أهل الإنجيل، لا في أن التوراة والإنجيل ليس كتابين من كتاب الله، لا أبدا، التوراة والإنجيل كتابين من كتب الله، وإنما الخلاف هو حول هذا التغيير وهذا التزوير الذي حصل في هذا الكتب. إنما الخلاف مع هؤلاء فيما أحدثوه من تبديل وتحريف وتغيير. ومن أخبرنا عن هذا التحريف هو القرآن. القرآن هو الذي قال لنا بأن هؤلاء حرفوا وبدلوا وغيروا هذه الكتب، ولم تعد الكتب المنزلة سالمة كما كانت من قبل. إذن الإيمان بالله والملائكة والكتب، والإيمان بالرسل. القرآن الكريم يعني لم يذكر كل الرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. 25 نبي ذكروا في القرآن، نبي ورسول ذكروا في القرآن. لكن الإنسان المؤمن مطالب بأن يؤمن بهؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن على طريق، على سبيل التفصيل، كل واحد باسمه. والذين لم يذكروا في القرآن يؤمنوا بما طريق الإجمال، بمعنى أننا أؤمن بكل نبي وبكل رسول أرسله الله. ما علمته نؤمن بعينه بذاته نؤمن به، وما لم نعلمه فأنا أؤمن به على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، لأن الله تعالى قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الأمر الخامس أو الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر، بالحياة بعد الموت. هناك بعث وهناك حساب وهناك ميزان وهناك جنة وهناك نار. هذا أمر لا بد للإنسان المؤمن لكي يكون مؤمنا من الإيمان به، وإلا فلا فائدة في إيمانه ولا فائدة في حياته إذا لم يؤمن باليوم الآخر. إذا لم يؤمن بالبعث بعد الحساب بعد الموت فلا معنى لحياته ولا معنى لإيمانه. فإن اليوم الآخر هو حصاد العمر، حصاد العمر هو الإيمان، هو اليوم الآخر. ولذلك الإنسان يجازى على أعماله خيرا أو شرا. نحن نلقي نظرة يعني هكذا موجزة، وإلا في هذه المواضيع طبعا كل واحد يحتاج إلى، يعني كل مسألة تحتاج إلى دروس وليس إلى درس واحد إذا أردنا أن نفصل في الأمر. إذن على سبيل الإجمال، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب، الإيمان بالله واليوم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، زائد الإيمان بالقضاء والقدر. هذا أيضا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، أي بما قدره الله وقضاه. سبحانه وتعالى، لأن كل شيء في هذا الكون هو ناتج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وتقديره، وكل شيء خلقناه إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فكل شيء قضاه الله عز وجل وقدره. هناك أشياء والإنسان أمام القضاء والقدر، لأن هناك من قال إن الإنسان مسير، وهناك من قال إن الإنسان مخير، والحقيقة هي الوسط، أن الإنسان مسير في أمور ومخير في أمور، فما أراد الله سبحانه وتعالى منه هو مخير فيه، وما أراد الله له هو مسير فيه. ما أراد الله منك أنت مخير فيه، لأنه يمكن أن تفعله ويمكن أن تفعله، وما أراده الله لك أنت مسير فيه، لا يمكن لك أن تدفعه ولا يمكن أن تختاره. ما أراده الله لك، هذه قاعدة مهمة، ما أراده الله لك أنت مسير فيه، وما أراده الله منك فأنت مخير فيه. الإنسان لا ينازع ولا يسأل هل له اختيار في أن يكون أبيض ولا أسود، أطويل أو قصير، أن يكون من هذا الأبي أو ذاك، أن يعيش في هذا الوقت أو في أي وقت آخر. هذه أمور لا يجادل فيها الإنسان ولا يسأل متى يموت، هذه كلها أمور لا اختيار له فيها ولا يسأل. الإنسان يتساءل هل عندي اختيار بأن أذهب إلى السوق أم لا أذهب، هل أشتري الفاكهة الفلانية ألا أشتريها. هذه أمور إذن الإنسان مخير في هذه الأمور، ولذلك يكون عليها الجزاء، الجزاء يكون على الإنسان على الأشياء التي يكون الإنسان مخيرا فيها. قد يقول قائل إن الله تعالى كتبها عليه وكتب كل شيء. نعم، لأن الله تعالى عز وجل كتب ذلك لعلمه سبحانه وتعالى، والعلم صفة انكشاف وليس صفة يعني إجبار. العلم الله تعالى علم كل شيء وكل ما يقع وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، لكن لا يعني أنه أجبر الإنسان، لأن الله تعالى علم بحاله وأنه سيكون كذا وكذا وكذا، فكتب الله ذلك ولا يعني أنه أجبره على ذلك الفعل. فالعلم ليس صفة إجبار، وإنما هو صفة انكشاف ينكشف بها كل معلوم على ما هو عليه عند الله سبحانه وتعالى. الأمور الخمسة الأخرى التي أمر أن يقولها أن يفعلوها، هذه أمور عقائدية يعتقدها الإنسان، أمور داخل العقل الإنسان، داخل قلبه، داخل عقله، داخل فؤاده. أما الأمور الأخرى التي تمثل جانب الإسلام وهي النطق بالشهادتين وأداء الصلاة وأداء الزكاة والصيام صيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فهذه معروف هي يعني الإسلام. حديث جبريل سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. إذن هنا أركان الإيمان وهنا أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، وزائد الإحسان، هذه الثلاث تمثل الدين، دين الإسلام. إن هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، بعدما سأل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى، هذه درجة عالية، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وهي أمور أيضا متداخلة بحيث لا يمكن أن يكون هناك إسلام إذا لم يكن معه إيمان، إذا لم يكن معه إيمان فلا يمكن أن يخلص للإنسان يعمل الأعمال الظاهرة، ولكن إذا لم يكن يؤمن بهذه الأمور فلا ينفعه ذلك. إذن هذه عشر خصال، طبعا احنا زدنا الإيمان بالقضاء والقدر، فثم بعد ذلك سأل صلى الله عليه وسلم عن الخمس التي تخلقوا بها في الجاهلية، قالوا الشكر عند الرخاء، الصبر على البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق عند اللقاء، وترك الشماتة بالعداء. الشكر عند الرخاء، عجيب يعني الحقيقة هذه الخصال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هؤلاء كادوا أن يكونوا أنبياء، معنى كادوا أن يكونوا أنبياء لا يعني أنهم أنبياء، لأن قلنا غير ما مرة وسبق لنا في التفسير أن كاد لا تدل على الوقوع، وإن كادوا ليفتنونك وإن كادوا ليستفزونك لا يعني أنهم فتنوه ولا استفزوه، لا يعني كاد لا تدل على القرب ولا تدل على الوقوع، لا يدل على أنهم فعلا أنبياء، لا هم ليسوا بأنبياء. إذن الشكر عند الرخاء، عندما يفتح الله عز وجل على الإنسان أبواب خيراته وخزائنه ونعمه فإنه يشكر الله عز وجل عند الرخاء، والشكر عند الرخاء يكون بالاعتراف بالنعم والاعتراف بالمنعم وصرف تلك النعمة في طاعة المنعم، هذا هو الشكر. حقيقة الشكر يتضمن هذه الأمور الثلاث، أن تستشعر النعمة أن تعترف بها أن هذه النعمة موجودة، وأما بنعمة ربك فحدث، النعمة موجودة، ثم بعد ذلك تنسبها إلى مصدرها وإلى المنعم بها وهو أن تعرف بأن هذه نعمة وهي من الله سبحانه وتعالى. لا تنسى هذه النعم. كثير من النعم الناس غارق فيها ولكن لا يشعرون بها. لا بد من استشعار النعمة وحضورها ثم يعني إضافتها إلى المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى، أن تعترف أن الله تعالى هو الذي أنعم عليك بهذه النعمة ثم تصرف هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشكر أيضا يكون بالاعتقاد في القلب، بالتفكير في هذا الأمر، أن هذه نعمة أنعم الله عز وجل علي بها، ثم تتحدث بذلك. وأما بنعمة ربك فحدث، أن تنطق وتقول أن الله عز وجل هو الذي أنعم علي بهذه النعمة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة التقى بإنسان وقال له كيف أصبحت، كان مريض يعني، قال كيف أصبحت، قال بخير. قال كيف أصبحت، قال بخير. ثم في المرة قال له كيف أصبحت، قال بخير أحمد الله وأشكره. قال هذا الذي أردت منك صلى الله عليه وسلم، قال هذا الذي أردت منك. لا يقول بخير فقط، وأن يقول بخير أحمد الله وأشكره، أن يحمد الله ويشكره. فقال هذا الذي، ولكن صلى الله عليه وسلم كان يكرر عليه هذه العبارة، يكرر عليه يعني هل أصبحت بخير، قال بخير. ها كيف أصبحت، قال بخير. فزال صلى الله عليه وسلم يكرر عليه حتى قال أحمد الله وأشكره، قال ذاك الذي أردت منك. أراد منه أن ينطق بشكر الله سبحانه وتعالى. إذن فالشكر عند الرخاء، عند السعة، إنما يوسع الله عليك في الصحة وفي العافية وفي المال وفي الجاه وفي الأولاد وفي الأمن والأمن والاستقرار وفي إبعاد الخوف. هذه كلها نعم تشكر الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يقول إن شكرتم لأزيدنكم، أطلق الله تعالى قال إن شكرتم لأزيدنكم، بينما نجده في التوبة قال وفي الاستغفار وفي الغنى وفي الرزق. الله عز وجل يقدر يعني يخصص ذلك بالمشيئة، يعني يقيد. أما هنا فأطلق القرآن الكريم قال لئن شكرتم لأزيدنكم. أما في المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويتوب الله على من يشاء، يعني إن شاء. دائما هذه الأمور مقيدة، جاءت في القرآن مقيدة، لكن فيما يتعلق بالجزاء على الشكر، بزيادة على الشكر، قال أطلق قال إن شكرتم لأزيدنكم، لإن شكرتم لأزيدنكم، لكن قليل من الناس هم الذين يشكرون الله عز وجل. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. ولذلك الشيطان عدو الله جاء من هذا الباب، إبعاد الناس عن شكر الله سبحانه وتعالى. ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني عرف من أين يأتي الإنسان من هذا الباب، من باب كفر النعمة، كفر أو كفران النعمة. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثر الناس كثير من الأمور لا يشعر بها الإنسان. صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن النساء على سبيل المثال قال طلعت على النار فرأيت أكثر أهل النساء، فقال لأنه يكفرن العشير. تعيش المرأة مع 40 عام وبعدين لأدنى سبت تقول ما رأيت منك خيرا قط، يكفرن العشير، يعني العشير هو الزوج. إذن هذه الأمور يعني، أو الرجل أيضا العكس، يعيش مع امرأة وتحسن إليه سنوات ثم أيضا يتبرأ منها، هذا أيضا كفر للنعمة وعدم شكرها. وهكذا هناك أمور لا يشعر بها الناس ولا يرون أنها تدخل في إطار شكر النعمة. الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء، وما أحوج الإنسان إلى الصبر عند البلاء، لأن الإنسان عند الرخاء طيب قد يشكر، لكن عندما ينزل به البلاء فيجزع. الله تعالى يقول خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إنسان خلق هلوعا، ما معنى هلوع؟ إذا مسه الشر يجزع، لا يتحمل ولا يصبر. ولكن الإنسان أن يصبر عند البلاء، وهذا أحد أنواع الصبر. نبدأ الصبر على شكر النعمة، هو أيضا يدخل فيه الصبر لأن الأمور تتشابك، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر عن المصائب والبلايا، وهو هذا الذي ذكر في هذا القصة. الصبر على البلاء، البلايا والمصائب، أن يصبر الإنسان. وفي الحقيقة يعني ليس له إلا أن يصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وخاصة مصيبة الموت الذين إذا أصابت مصيبة الموت قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن الصبر عند البلاء، هؤلاء كانوا يصبرون، هذه خصال كانوا يعني يعيشون عليها في الجاهلية. دين العرب في الحقيقة، وهذا هو سر اختيار الله عز وجل للأمة العربية لتحمل مشعل الهداية ومشعل الإسلام ورسالة الإسلام وتبلغه للناس، لأن العرب كانوا متميزين عن غيرهم بهذه الصفات. صفات يعني العرب في الجاهلية كان عندهم صفات قبيحة طبعا، كان عندهم شرك بالله تعالى، وعندهم قتل الأولاد، وعندهم الخمر، وعندهم الربا، وعندهم الزنا، وعندهم القمار، وعندهم أشياء ما أنزل الله من سلطان، ولكن عندهم أشياء كانت من مما جاء به الإسلام، مما جاء الإسلام بتعزيزه وتأكيده وتوثيقه من هذه الأمور: الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والصبر عند البلاء. فالعرب ما كانش الناس أكثر صبرا منهم، ولا زالوا إلى اليوم الناس لا يجدون ما يأكلون، يعيشون في الصحراء في الجمال يعني، ويقطعون المسافات الطويلة لأجل قطرة ماء أو لقمة عيش، يعيشون على الشظف ويتحملون ويصبرون. الشعوب الأخرى، تصور أن هذا الأمر يحدث في الشعوب الأخرى التي ألفت الرفاهية وألفت رغد العيش، كيف سيكون حالها إذا وصلت إلى مثل هذه الحال؟ حقيقة أن الشعوب يعني أن العرب بحكم عيشهم في أرض صحراء، فأيضا يعني ألفوا الصبر وألفوا التحمل، فكانت عندهم هذه الخصال: الصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء. فكانوا يرضون بما تأتي به الأقدار، تأتي به الأقدار من الأشياء المرة، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فكانوا يتحملون يعني ما ينزل بهم من مصائب بصدر رحب بمر القضاء، يرضون بذلك. وهذا من صميم الإيمان، من صميم عقيدة المؤمن، أن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، أن يرضى بقضاء الله وقدره. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أعجل شيئا أخرته ولا تأخير شيء عجلته. اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أعجل شيئا أخرته ولا تأجيل شيء عجلته. اللهم، لأن الإنسان في حاجة إلى طلب العون من الله سبحانه وتعالى لكي يتحمل هذه الأمور. فالناس يختلفون، يتفاوتون تفاوتا كبيرا في هذا الجانب، من الناس يتحمل الصعاب ولا تؤثر فيه، ومن الناس من ينهزم وينهار لأقل شيء ينزل به، وهذا أيضا من ضعف الإيمان. فالإنسان في حاجة إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العون منه، طلب الثبات من الله سبحانه وتعالى، والمر والرضا بمر القضاء. ثم الصدق عند اللقاء، يقصدون الشجاعة، يعني إذا لقوا في الحروب، لقوا العدو فهم صادقون في القتال، يعني شجعان. وهذه خصلة كانت عند العرب فعلا، فالعرب كانوا متميزين بهذه الصفة بالشجاعة، فكان الإنسان يضحي بكل ما عنده في سبيل كلمة يقولها وفي سبيل عهد يعطيه، فكانوا في الحقيقة يعني يتمثلون بهذه الصفة، صفة الشجاعة. ولذلك لما جاء الإسلام وكلفهم مشاق الجهاد في سبيل الله، وكان في بداية الأمر أصعب مما جاء بعده، حيث كان مطالب بكل واحد أن يصبر أمام عشرة، من يستطيع هذا؟ إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 مقابل 200، إذن واحد للعشرة. ثم جاء التخفيف، يعني لكل 200 مئة، أي لكل اثنين واحد، واحد لاثنين، يعني فإن تكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فكان واحد مطالب أن يثبت أمام عشرة. ثم جاء التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فأصبح واحد مطالب أن يقابل اثنين. هذه شجاعة عظيمة، شجاعة. وذلك جاء الإسلام: يا أيها الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، ليهرب من المواجهة العدو، فيكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، من الموبقات جاء في الكبائر السبع، منها التولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف يعني الهروب من المواجهة. فكان العرب فعلا شجعان، العرب كانت عندهم هذه الصفة، صفة الشجاعة في الجاهلية، وجاء الإسلام وأكدها، فكانت عندهم هذه الصفة إلى حد التهور، مجاوزة الحد، لأن حتى الشجاعة لها حدود، مش دائما الإنسان الشجاع يقدم في كل وقت، لا يقدم إذا تطلب الأمر الإقدام، ويحجم إذا تطلب الأمر الإحجام، أما أن يكون يعني متهور لا. ولذلك أن الشجاعة لها حدود. صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكان يعدل من ريعان هذه النفسية اللي كانت عند العرب. يقول: مش اللي كيغلب صاحبه هذاك هو الشجاع، الذي يملك نفسه عند الغضب. شجاع في قهر نفسه، وإذا لم يستطع أن يقهر نفسه فلا يستطيع أن يقهر عدوه. ثم قال: وترك الشماتة بالأعداء. شنو الشماتة؟ الشماتة الشماتة هو أن يفرح الإنسان ويسر بما ينزل بعدوه من مصائب ومكاره. إذا كان الإنسان كيف العدو ديالو وبعد نزلت به مصيبة، ذاك يفرح له. إيش كيتم هذه؟ كيتم الشماتة. تعالى يقول على لسان موسى عليه السلام: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع لا تشمت بي الأعداء، يعني جعلهم يضحكوا علي. هذا معنى الشماتة. إذا الشماتة هذا الناس هذو من 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 الأخلاق الطيبة التي كانت عندهم، لم يكونوا يشمتون بالأعداء. معنى إذا حربوا عدو ديالهم، وغالبا الحروب العربية كانت بين القبائل بعضها مع بعض، فإذا تغلبوا عليهم ووقعوا في أيديهم أسر وكذا، مش معنى أنه كينتهرهم ويقهرهم، قلنا خلاص تغلبوا يحسنون إليهم، وإذا نزلت بهم نازلة فلا يعني يفرحون لما ينزل بهم من مصائب. على سبيل المثال يعني دولة تحارب دولة، ثم جاءت الدولة أحد الدول نزلت بها مصائب، زلزال مدمر، فماتت الألوف من الناس أو الملايين وكذا وكذا، واحتاج بعض الناس. إذا بعد ذلك بدأوا يحكوا عليهم، قل بأن هذو الناس هذو كانوا أعداء لنا، نقوم نتفرجوا عليهم ونضحكوا عليهم ونشمتوا بهم. لا، تركوا الشماتة بالأعداء، ربما يعونوهم. سميتوا صلاح الدين الأيوبي عندما فتح بيت المقدس، وبيت المقدس عندما دخل الصليبيون أراق الدماء حتى كان الناس يمشي في الدماء ذي البشر إلى الركبتين، فعلوا يعني الفظائع والمصائب، وقتلوا الألوف المؤلفة من الناس، مئات الألوف من الناس في يوم واحد قتلوهم وخانوا عهودهم. ولما جاء صلاح الدين الأيوبي وفتح بيت المقدس، كيف تعامل مع المنهزمين؟ أحسن إليهم وأعطاهم جوائز، وألحق الأبناء بأمهاتهم والأمهات بأزواجهم، ما يعترف المؤرخون له بهذا الفضل. كل المؤرخين يعترفون لصلاح الدين يعني صاحب هذه في الحقيقة هي طبيعة المسلم. المسلم طبيعته هكذا، أنه يتصرف من مقتضى ما يمليه عليه دينه وما يؤمن به، وليس يتصرف بمقتضى ما يعامله به الآخر. لا، المسلم يتصرف بمقتضى ما يمليه عليه دينه. إذا أخر واحد خانه، هل الإسلام يسمح له أن يخونه؟ هل إيش واحد سرقه؟ هل الإسلام يسمح له أن يسرقه؟ هل واحد يغدر به؟ هل الإسلام يسمح له أن يغدر به؟ لا، الإسلام المسلم لا يفعل هذه الصفات، لأن الإسلام يستجيب لأمر الله ويتصرف بمقتضى ما يمليه عليه دينه وإسلامه. ترك الشماتة بالأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء الناس لما رأهم على هذه الحال، يعني قال هؤلاء فقهاء، هؤلاء حكماء بهذه الخصال الخمس التي ذكروا، هي خصال يقرها الإسلام ويدعو إليها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لإتمامها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم صلى الله عليه وسلم زادهم خمس خصال، هذه صعبة شوية، زادهم خمس خصال، قال: ولكن هي بالحقيقة مترتبة على من اجتمعت عنده الخصال الخمسة عشر. قال: إن كنتم كما تقولون، إذا كنتم فعلا تصبرون عند اللقاء وترضون بمر القضاء وتشكرون عند الرخاء وتتركون الشماتة بالأعداء، إذا كنتم بهذه الحالة وأديتم الواجبات وأديتم الفرائض، إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون، لا تتهافتوا على الدنيا، كونوا تصف بالقناعة، القناعة لا تجمع ما لا تأكلون، يعني قد جمع اجمع الدنيا يجمع، لا تجمع ما لا تأكل، اجمع ما تأكل. وإذا كان الإنسان يعني هذه دعوة إلى القناعة وإلى الزهد في وإلى الزهد في الدنيا، دعوة إلى القناعة وإلى الزهد في الدنيا، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما جمعت له الدنيا بحذافرها. اللي عنده هذه الأمور ثلاثة في الحقيقة من كما قال أحد الصحابة لا يحضرني اسمه، قال الواحد قال له أنا من أبناء المهاجرين، أنا من فقراء المهاجرين، واحد قال له أنا من فقراء المهاجرين، يعني قال له ألك زوجة تأوي إليها؟ قال نعم. ألك بيت تسكنه؟ قال نعم. قال أنت من الأغنياء؟ قال له عندي خادم. قال إذا أنت من الملوك. قال له عنده يعني قال له من فقراء. قال له وش عندك الزوجة تأوي إليها؟ قال له نعم. وعندك الدار تسكن فيها؟ قال له نعم. قال له أنت من الأغنياء ولست من الفقراء. قال له زاد هو قال له أنا عندي الخادم. قال له إذا أنت من الملوك ولست من الأغنياء فقط. نعم. يقول مالي ولا الدنيا، إنما أنا والدنيا كمسافر استظل في ظل شجرة ثم قام وتركها. نعم. فلا تجمعوا ما لا تأكلون. يقول في الحديث، الحديث صحيح، فأصلاً يقول من أحب الدنيا أضر بالآخرة، ومن أحب الآخرة أضر بالدنيا، من أحب الدنيا أضر بالآخرة، ومن أحب الآخرة أضر بالدنيا، فليضر بالفاني للباقي، فليضر بالفاني للباقي، فليضر بالفاني للباقي. إذا أحب الدنيا أضر بالآخرة. قال أبو ذر أبو الدرداء رضي الله عنه قال حاولت أن أجمع بين التجارة والعبادة فما استطعت، قال فتركت التجارة وتفرغت للعبادة. قال حاول أن يجمع بين التجارة وبين العبادة فلم يستطع وتفرغ العبادة، لأن الله تعالى يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء، قال ولم يستطع أن يجمع بين الأمرين. إذا لم يستطع الإنسان أن يجمع بين الأمرين فلا بد من تأثير أحدهما، إثار أحدهما يعني تفضيل أحدهما، فليفضل يش الفاني ولا الباقي، فليفضل الفاني على الباقي، فليفضل الباقي على الفاني، فليضر بالفاني لأجل الحصول على الباقي. هكذا هي الحياة. إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون، وهذه أيضا في غاية الخطورة، ولا تبنوا ما لا تسكنون. وجاء في حديث صحيح عن أبي داود عن أنس وصححه الشيخ نصر الدين الألباني صلى الله عليه وسلم يقول أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا، أي ما لا بد منه. هكذا فسر كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد منه، لكن الإنسان يبني لأجل الحاجة هذا مشروع، أما أن يبني لأجل الحاجة وهو البناء العبث اللي أنكر نبي الله هود على قومه عاد حينما قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، بناء العبث، البناء الذي لا فائدة فيه. وبطبيعة الحال نحن هنا يعني عمالنا في الخارج يعني لهم يد طولة في هذا المجال، في الأبنية الكبيرة الواسعة التي هي لا يعني لا لفائدة إلا لأجل البناء، يعني لا الإنسان يبني ليكري ولا يسكن الأقارب ولا يعني هم ميبقاش سكن فارغ خاوي لا ليس فيه فائدة. إذا بنى يبني لأجل الحاجة. فلا تبنوا ما لا تسكنون، البناء لأجل ما تقتضيه الحاجة ويتطلبه الأمر. إذا زال ذلك فله يعني جهات أخرى يحتاج إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في 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 حديث آخر في الناقة والجمل، قال هناك ناقة لصاحبها ناقة للشيطان، ناقة للشيطان وبيت للشيطان. ناقة للشيطان، ما هي الناقة للشيطان؟ أن صاحبها يسمنها ثم يمر بها على أخيه وهو في حاجة إلى ظهرها فلا يحمله عليها، هذه ناقة لمن؟ للشيطان. وكذلك أيضا الدور التي لا تسكن هي فارغة، هي لمن أيضا؟ هي للشيطان. إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه زائلون، أنتم عنه غدا زائلون. لا تنافسوا في شيء، لا تنافسوا في الدنيا، المنافسة هنا في الدنيا، فالمنافسة في الدنيا والمكاثرة فيها مذمومة. المنافسة في الدنيا لقد تعالى لكم التكاثر، شنو التكاثر؟ يعني كل واحد يريد أن يكون أكثر من الآخر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى توفيت، حتى جاءكم الموت. التكاثر كل واحد يريد أن يكون أكثر من الآخر. التطاول في البناء، الجار ديال لبنان خصني نزيد باش نطلع فوق منه، فلان عنده كذا خصني يكون أحسن منه. تنافس في الدنيا وليس تنافس في الآخرة. تنافس في أمور الآخرة مطلوب، تنافس في طاعة الله مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلان يفعل الخير كثيرا فأنا أحاول أن أنافسه وأن أكون أكثر منه. هذا هي بسم الله، هذا باب مطالب مطلوب المنافسة فيه. لكن الأمور في الأمور الدنيا والأمور التي لا فائدة منها هي التي لا تنبغي المنافسة فيها. ولا تنافسوا في شيء إن أنتم عنه زائلون. الناس كيجبرهم كيجيو بالليل والنهار والمشاريع والمخططات وكذا وكذا وكذا، وبعدين هو نسى ربه ونسى عبادته ونسى آخره ونسى كل شيء. وهذه خطورة الدنيا. الدنيا خطورة أن من اللي كيمشي معها كتخذو، وخطوة بعد خطوة حتى يبعد يصبح الإنسان بعيدا كل البعد. هو الشيطان، هذه خطوات الشيطان. يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان. هو لا يأخذ الإنسان ويلقيه في الهاوية بمرة واحدة، وإنما يأخذه خطوة خطوة، درجة درجة، حتى يوصل معه له النهاية. ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون. واتقوا الله الذي إليه ترجعون وإليه تقدمون. اتقوا الله الذي ترجعون إليه وتحضرون لديه وإليه تحضرون. واتقوا الله الذي إليه ترجعون. اتقوا الله أن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى الذي سيرجع إليه. وهنا كلمة لطيفة قالها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، يقول للعبد رب سيلتقي به، فينبغي له أن يسترضيه قبل أن يلتقي به، وله بيت سيسكنه فعليه أن يعمره قبل أن ينتقل إليه. للعبد رب سيلتقيه وبيت سيسكنه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. العبد سيلقى الله تعالى لا محالة، ويعرض على الله سبحانه وتعالى. إذن أنت ستلقى الله وستسكن في بيت، فينبغي لك أن ترضي ربك الذي ستلقاه ليلقاك وأنت وهو راض عنك، وعليك أن تعمر هذا البيت الذي ستسكن فيه. الإنسان اللي كيبغي يسكن في المحال إيش كيعمل؟ كيجمع الأثاث، شيء طبيعي في الدنيا ولا لا؟ شيء طبيعي في الدنيا يعني يجمع الأثاث ويفرش ويشري المسائل اللازمة للبيت ليسكن فيه. فكتقولوش يا هذاك هو خاوي. فكذلك البيت الذي سيسكنه يعني في الجنة بإذن الله تعالى المؤمن، فعليه أن يعمره أيضا، أن يعمر هذا البيت الذي سينتقل إليه. واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما أنتم إليه تقدمون وفيه تخلدون. ارغب في الجنة، في الدار الآخرة، فيما ستقدم عليه، أن تكون لك رغبة وشوق إلى الجنة. وهذا الحافز للإنسان على العمل الذي يدفع الإنسان إلى العمل هو أن يرى الجنة. أنا فاتني أن أقول لكم في بداية الحديث اللي قال صلى الله عليه وسلم كل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانكم؟ في حديث آخر صلى الله عليه وسلم قال له لبعض أصحابه لا يحضرني اسمه، قال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال إني لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال والله يا رسول الله ما أصبحت إلا ظننت أني لا أمسي، ولا أمسيت إلا ظننت أني لا أصبح، وكأني أنظر إلى الجنة، إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. هذا هو الإنسان، هذا حقيقة هذا الإنسان على استعداد تام لملاقاة الله سبحانه وتعالى على استعداد تام، ويعرف ماذا ينتظره وهو مستعد تمام الاستعداد، لأنه وكأنه ينظر إلى أهل الجنة وإلى أهل النار، وكأنه يرى أنه لا إذا أصبح لا يمسي وإذا أمسى لا يصبح، وهذا هو الواقع، لأن ما بين الموت والحياة إلا كشراك النعل، ما بين الموت والحياة يعني ليس بينهما يعني شعرة، ليس بينهما شيء، ها هو حي ها هو ميت خلاص. إذا يكون الإنسان رغبة، والحمد لله كل المؤمنين لهم رغبة في دخول الجنة، ولذلك الناس يصلون ويصومون ويتصدقون ويجتهدون قدر الإمكان، لأن الناس كل هذه الرغبات هي لأجل الوصول إلى هذه الجنة والوصول إلى هذا النعيم، لأن المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بكل ما جاء به، ويؤمنون بأنبيائه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويؤدون الصلوات ويؤدون الزكوات ويصومون ويحجون ويتصدقون ويستسلمون ويسلمون أمره لله سبحانه وتعالى، ويعملون قدر ما يستطيعون. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بجنته، وأن يبعدنا من ناره، وأن يختمنا بالإيمان والإسلام، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.